إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ابن عم الحسين بكتك محاجر شيعتك السافحة، ولا برحت هاطلات العيون تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدا طائحة. ومسلم، لأنك لم ترو من شربة ثناياك ثناياك فيها غدا طائحة، وسحبا تجر بأسواقهم وسحبا وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ رموك من القصر إذ أوثقوك، ومسلما رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت منك من جارحا؟ وسحبا تجر بأسواقهم وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم بارحا؟ يا صاحب لا تظن صارت مثلها، يا صاحب لا تظن صارت مثلها، يا مصيبتهم مصيبة هد الأجبال، مصيبتهم مصيبة هد الأجبال، ومن قبل المشيبة تشيب الأطفال، تشيب الأطفال، ما شفنا ميتا يجرون بالحبال، يا والله ما شفنا ميتا يجرون، يا بلا يا حب. وفزعت مذحج من الدور وشقت لعد هاني ومسلم قبور، بس جثة حسين بيوم عاشور، دمها صاير غسله وحسينه. نعم خذله القوم وأمسى وحيدا فريدا يتردد في أزقة الكوفة وشوارعها، حتى وقف على باب تلك المرأة الصالحة التي تدعى بطوعة. هذه المرأة التي خلدها التاريخ لهذا الموقف الجليل من أهل البيت عليهم السلام. قل يا شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت، إلى جناب أشوفك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح الغمى القمر غرب والنجم غاب. مسلم قال أجيريني هذه الليلة، أنا مسلم بن عقيل، أنا مبعوث الحسين إليكم. قالت تفضل على الرحب والسعة. قالها أنا الفاقد، أنا مسلم الفاقد نصيرة، أنا يا حرة بلا عشيرة، أنا هلي بغير ديرة. ولما وصل الخبر إلى زرود دعا مولانا الحسين بحميدة. قالت لها مولاتي زينب نور عيني بادري إلي. جلست في حجره وجعل يمسح على رأسها، أحست باليتم. نادت بخالي ما عودتني بهالفعل من قبل، يا خال يا خال كافي الله يا خالي من هالأحوال. وما أذل اليتيم حين ينادي، ويلي أثار الأب يا ناس، خيمة يفي على أولاده وحريمة، إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الليلة إن شاء الله سوف نتحدث عن الدعاء، والذي يعتبر البعد الروحي للمؤمن، كما أن كربلاء لا يخلو تاريخ كربلاء من هذا البعد، البعد الروحي. لعله في الأيام اللي مضت كلها بعض المسائل التحليلية، بعض المسائل المتعلقة بالجانب الفكري، بالجانب العقدي، لكن دعونا هذه الليلة نتحدث عن الدعاء كبعد روحي يحتاجه الإنسان بطبيعة الحال لسد هذا الجانب، الفراغ الروحي. ولذلك المؤمن عليه أن يهتم بالجانب الروحي. أغلب الأمراض النفسية التي يمر بها الإنسان، الاكتئاب وغير الاكتئاب، وهذه الحالات التي يمر بها الإنسان من الناحية النفسية، هو بسبب، يعني جزء كبير يعتبر بسبب الفراغ الروحي. اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى تحل به مشكلات عويصة وكبيرة جدا. كما أن الدعاء إخواني أخواتي يعتبر حديث مع الله، خطاب مع الله. روي عن مولانا الصادق عليه السلام يقول: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. إذا تريد الله يكلمك، هذا القرآن يعتبر كلام لله، اقرأ القرآن الله يكلمك. ثم يقول مولانا الصادق في الشق الآخر من هذه الرواية: ومن أراد أن يكلم الله فليدعو. هذه الحالة التبادلية، أني مر الله يكلمني في القرآن، وأخرى أنا أكلمه. الدعاء كلام مع الله، الدعاء حديث مع الله، الدعاء يلجأ به العبد إلى الله، الدعاء معراج للمؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأئمة عليهم السلام أولوا الدعاء اهتماما خاصا، حتى أمس التراث الشيعي مفعم بمادة ضخمة جدا تتعلق بالأدعية. فعلا لما تراجع جميع المدارس الإسلامية لا تجد كما هو موجود عند أهل البيت من الأدعية، تراث ضخم، جمال الأسبوع، البلد الأمين، مصباح الكفعمي، مفاتيح الجنان، حدث ما شئت من هذه المصادر التي تتعرض لهذه الأدعية الكثيرة والمتنوعة، والتي تشتمل يعني فيها تنوع، تشتمل على جملة من المعارف التي يجدر بنا أن نقف عليها. حتى تصدى طائفة من أعلامنا إلى شرح هذه الأدعية، ليست كل الأدعية شرحت، وإنما البعض شرح، مثل دعاء السحر تعرض له البعض، دعاء كوميل تعرض له البعض، الدعاء اللي ينسب لأبي حمزة الثمالي وهو للسجاد عليه السلام تعرض البعض لشرح بعض فقراته. الأدعية عندنا المنسوبة لأهل البيت تشتمل على معارف عدة، هذا نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بالدعاء، أن الدعاء عند أهل البيت ما أمسى مقطوعة فيها ضراعة إلى الله، كما تقدم يستلهم منها الإنسان العطاء الروحي، لا، وإنما أمسى الدعاء مدرسة مفتوحة عند أهل البيت تشتمل على مسائل عقدية، مسائل أخلاقية، قضايا إنسانية، مسائل اجتماعية، وحدث ما شئت من موضوعات الأدعية عند أهل البيت عليهم السلام. ولعل هذا إذا أردنا البحث يعود لأسباب، ولعله من أبرز الأسباب الحصار الذي تم على أهل البيت عليهم السلام، كون الإمام من أئمتنا في عصره ما كان مرضي عنه من قبل السلطات في تلك الفترة، يعني عليه نوع من الإقامة وعليه نوع من المتابعة والتضييق. ولذلك كان الأئمة لم يمنحون منابر أو أن يقف في محراب المسجد يصلي جماعة إلا أمير المؤمنين ومن بعد الحسن ولفترة وجيزة. أما باقي الأئمة لم يمنحوا محاريب ولا منابر ولا ولا ولا، وإنما كانت لغيرهم. فالأئمة عليهم السلام كيف يتصلون بالقاعدة الشعبية التي تتبعهم حتى يملوا عليهم التوصيات والتوجيهات والتعاليم والدروس؟ اتخذوا الدعاء. وهذا يشير إلى معنى بأن الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل لا يتمحور في أسلوب واحد، تعدد أساليب الدعوة. لا يقول الإنسان الآن التكليف ارتفع عني خلاص، ما دام سد هذا إذا لا أستطيع أن أقوم، لا، يوجد أساليب أخرى، الأدب من جهة، الكتابة من جهة، الدعاء من جهة، الخطابة تعتبر نوع من الأنواع، وليس الأمر ينحصر فيها، وإن كانت لها فاعلية أكبر، القنوات اللي موجودة الآن بإمكان الإنسان أن يمتلك منبر، بس يرتقي بثقافته حتى يستطيع أن ينفع ويفيد ولا يخترق تخصصات الآخرين، هذا المطلوب. إذن الأئمة عليهم السلام اتخذوا من الدعاء قاعدة لينطلقوا من خلالها للتواصل مع الطبقة الشعبية التي تنتمي إليهم في ذلك العصر، يعطونهم رسائل تنص على المعتقد، تنص على أخلاقيات، على مسائل اجتماعية، إنسانية، فردية، وتشتمل على مساحة كبيرة من الروحيات التي يحتاجها الإنسان في حياته. طيب، الجانب الآخر المتعلق بالأدعية المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام، قوة البلاغة والبيان والسباكة الراقية جدا في تلك الأدعية، إلى درجة علمانا يقولون ما يمنع بأنك أن تنشئ لنفسك دعاء، لكنه التزم بالمأثور عن أهل البيت لأنه يشتمل على كل شيء. خطاب الله يحتاج إلى تخصص، وإن كان الله عز وجل يسمع من عباده ويقبل، ولكنه الالتزام بالمأثور عنهم عليهم السلام منطق راقي جدا في الحديث مع الله، السباكة جدا راقية، كلامهم ملوك الكلام سلام الله عليه. ولذلك إحنا ما عندنا فقر في جانب الأدعية المتعلقة بأهل البيت، يوجد عندنا فقر؟ ما يوجد، إلى درجة بعض الأدعية يترك لك فراغ، يقول اطلب حاجتك وكمل، إلى هذه الدرجة. أدعية متنوعة في شتى المجالات، أدعية الساعات، أدعية الأيام، قضاء الحوائج، أدعية للوالدين، أدعية للأبناء، أدعية للجيران، أدعية للموتى، أدعية للأحياء، وتشتمل تلك الأدعية على هذه العدة من المعارف، والتي ينبغي للمؤمن ألا يضيع الوقت في ألا يستفيد منها. دام إحنا في هذه النقطة، دعونا نعرض نموذج كيف الأئمة عليهم السلام وظفوا الدعاء توظيفا جيدا في تلك الفترة الحالكة، بحيث أن الدعاء يشتمل على رسائل تخاطب الجماهير، تأكد على معتقدات، لأن كصيغة الدعاء كعنوان ما حد يعترض عليه، لكنه ينطوي على جملة من الرسائل التي يريد الأئمة أن يوصلوها إلى شيعتهم، بل وحتى إلى المسلمين كافة. من ضمن الأدعية الدعاء الذي رواه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، الشيخ الطوسي روى دعاء جدا عظيم عن الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه في كتابه المعروف المصباح، وهذا الدعاء مشهور عندكم اللي نقرأ في رجب، يستحب أن نقرأ هذا الدعاء عذرا في شعبان، اللي يسمونه الصلوات الشعبانية، واللي يسمى بدعاء الشجرة. هذا كم يشتمل هذا الدعاء في مقدمته على معاني عقدية يؤكد عليها المعصوم، ثم يشتمل على جوانب اجتماعية أخرى. وخلينا نشوف مع هذا الدعاء المبارك حتى نأكد على هذا المعنى، يعني مسألة توثيق أو إن صح التعبير استدلال. يقول الإمام سلام الله عليه في مطلع هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة. قبل أن أتكلم عن هذا، أدعيتهم تشتمل على شنو؟ تشتمل على مسألة مؤصلة. كيف مؤصلة؟ لها ارتباط بالقرآن، يعني تعطيك معنى قرآني، لها ارتباط بالروايات الصادرة عن رسول الله، تعطيك روح سنوية، يعني السنة المطهرة المروية عن رسول الله في حقهم. يجي يقول سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة. يريد يقول إحنا مو جايين كدعاة من جيب الصفحة، نحن من مدرسة الدعوة، إحنا شجرة نبوة. وهذا المعنى وين موجود في القرآن؟ إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أليسهم من ذرية إبراهيم؟ ينتهي نسبهم إلى هذا السنام الأعظم. ولذلك شجرة، عندنا المشجرات النسبية، مشجرات النسبية التي ترجع أنساب الناس إلى أجدادها. إذن الإمام هنا عليه السلام يقول: نحن عندما نقول عندنا رسالة، عندنا دعوة، لم نأتي من جيب الصفحة، نحن من بيت الرسالات، شجرة النبوة، يعني مو محض الدعاء. كثير منهم يدعي ولكن لا أصل له، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، فإذا انبجست دموع من عيون تبين من بكى ممن تباكى. فيقول الإمام: شجرة النبوة، وبعدين وموضع الرسالة. احنا موضع الرسالة يعني عندنا المنهج الإلهي كله، موضع الرسالة رسالة، يعني رسالة إلهية موجودة، هذه الرسالة عندنا وعلى وفقها نحن ندعو الناس ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وهذه يدخل فيها دعوة مولانا الحسين أنه من شجرة النبوة وبيت موضع الرسالة، عند رسالة نهضته سلام الله عليه يقول: أيها الناس، عندي رسالة، أنا من بيت الرسالة ومن شجرة النبوة. ثم يقول: ومختلف الملائكة، يعني بيت عندنا اتصال بالعالم الغيبي، ومعدن العلم. أنا بعد ما يكفيني يا علي بن الحسين تقول والله أنا سيد، وجدي علي بن أبي طالب، أبويا الحسين، وجدتي الزهراء، وبالتالي جدي النبي، وأنت سيد والناس تقبل يدينك وراسك، لكن في الأخير لا يوجد محتوى ولا يوجد شيء. معدن العلم يعني التخصص موجود، والقدرة على القيام بهذه الوظيفة كمؤهل موجود. ولذلك معدن معناها في اللغة العربية أصل الشيء، ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، يعني إحنا عندنا ارتباط بالله أن ما عندنا هو كل من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة. يا شباب، هذا الكلام يشير إلى حديث نبوي. شنو؟ أحب أحد أسمع منك واحد منكم، لا مثقلين، حديث السفينة، حديث السفينة اللي النبي صلى الله عليه وآله شبههم بسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. إذن هنا اتصال، وحدة موضوعية في المقام. يجي يقول: والفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق. الكلمة المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق تشير إلى رواية أيضا. في واحد يحفظ رواية تفيد هالمعنى؟ يلا يا شباب. حديث مشهور عند الشيعة وعند السنة، أين أنتم أيها الشيعة؟ لا تقدموا عليهم فتهلكوا. هذا النبي يقول في أهل البيت لا تتقدمون عليهم، هذه يروون الشيعة والسنة، مشهور، حديث مشهور، هذا مشهور هذا الحديث. كثير من المستبصرين انصدم لما قال على ما يقرون هذه الأحاديث على المنابر، ما نسمعها. لا تقدموا عليهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم، ما تتركونهم، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا. ثم يقول: ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. هذه الأحاديث المفروض أن المسلم يعطى حقه في أن يسمع هذه الروايات المباركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام ضمن في دعاء، ضمنه رسائل تؤكد على مسائل عقدية متصلة بالقرآن، متصلة بالسنة المطهرة، الأول على لسان الوحي والثاني على لسان النبوة. ثم يقول سلام الله عليه: يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. ثم يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين. وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين، وعصمة المعتصمين. هذا شو نسميه؟ نسميه هذا التوسل. التوسل يحتاج إلى موضوع الحالة، وما تكفي لا ليلة ولا ليلتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس. التوسل اللي داخل عليه شبهات كثيرة حتى بعض الشباب ما يعرف. إذن هذا الإمام يشير إلى التوسل، اللجأ إليهم، اللجأ إلى الله. إيش معنى الفرار إلى الله؟ إيش معنى ففروا إلى الله؟ وين نفر؟ أنت موجود في مكان حتى نفر لك يا الله؟ الله جعل مواضع للفرار إليه، ها هو التوسل. لأن الله طبع الإنسان في فطرته أنه مرتبط بالمسائل الحسية، حتى وإن كانت قضايا عقدية لابد يجعل ركائز حسية يتفاعل معها. وجود الكعبة، وجود الأضرحة، وجود أهل البيت لازم يشوف شيء يلمسه،
لازم يشوف كعبة يطوف حولها، ولازم شيء حسي يتفاعل معه. ولذلك الله ليس في جهة تنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، هو في سمو علوه سبحانه وتعالى، ولكن جعل في أصقاع الخلق جهات يأتيها العباد. من أتاهم؟ أتى الله. من أتاكم؟ أتى الله. ينجو وملاذ للعباد. هذا اللي احنا فلسفة التوسل عندنا، أنها جهات تنطق بالله سبحانه وتعالى. إذن عندنا يشير هذا المعنى إلى التوسل. كم درس الإمام طرحه بس في هذه الأسطر القليلة، تأكد على جانب عقدي، حديث السفينة، حديث لا تقدموا عليهم، آية قرآنية إن الله اصطفى، شجرة النبوة، أنهم أهل الرسالة، عندهم منهج التعليم وغيره، و إلى آخر. يقول البعض طيب أنت ليش ذاكر هذا؟ للأجل اللي احنا متجمعين لأجله. شو اللي جمعكم أنتم؟ ألستم أليس الحسين؟ هذا التجمع بالملايين على واحد مات من 1300 عام، والأموال تصرف والموقوفات وطاقة مالية ضخمة لخدمة هذا المشروع قائم على غير أساس، على شيء خواء، أم لا؟ هذا قيمته. القيمة هو هذا، أنه مشروع يريد منه الله للعباد أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد وضع لهم خطوط الرجوع. إذا نحن اجتماعنا على شيء له قيمة، نبرر وجودنا الآن. إذا ماكو قيمة ليش أنا أجي إلى الماتم؟ إذا أنت عندك ما عندك شيء إلى قيمة، ليش أنا أجي وأضيع وقتي معك؟ عندك شيء تجيبه، جيبه أرضى على الناس، خل نقرأه فلنسمعه. له قيمة معنوية، له قيمة إنسانية، ولا الأطروحات الوضعية كثيرة يختارون الناس، نقول لك لا هذه أطروحتنا، شوف أساسها منين وطالع منهجها شلون، وانظر إلى طرقها كيف، أنه تبادل بين الأرض والسماء، مدرسة وصل تصل الأرض بالسماء، ليست مدرسة مبتورة. ثم جعل للإنسان خانة كبيرة فيها من الاهتمام، الله يضعك في عين الاهتمام. الأئمة يشتغلون لأجل استقامة هذا العبد، دائما يذكرون بالمبادئ حتى ليشت، حتى لا يضل. ثم يقول سلام الله عليه، يؤكد على آخر نقطة تتعلق بالعقيدة، يقول بعدين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء. أي حق هذا لأهل أهل البيت؟ أي حق؟ أي حق؟ شنو حقوق أهل البيت؟ أول شيء المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أليس هذا حق؟ الحق الثاني الولاية، أليس لهم حق؟ الطاعة، أليس لهم حق؟ الله يقول جبت أئمة طهرتهم وعطيتهم العلم وخليتهم في أشرف نسب وشجرة موجودة على وجه الأرض، سلالة أنبياء، وانتو شو المفروض اتجاهكم؟ انتم البشر اتجاه هذه الاطروحه شو المفروض يكون؟ ولايه وطاعه ومحبه، طاعه لاهل البيت وولايه ومحبه. اخواني لا تطلعون الليله الا فقط بهذه الفائده، لا قد ناخذ هذه الفائده، بان الله يقول انا جبت رسل لكم واوصياء وائمه من شجره مباركه ان الله اصطف، واهلتها بالعلم وطهرتم واذهبت عنهم الرجس، وبعدين جبتم لكم، المفروض أنتم جهتكم اللي عليه الله سواه، الباقي علينا شنو؟ الولاية والطاعة والمحبة، ها هي حقوقهم التي يريدها الإمام. صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضوا. هذه الصلاة على أهل البيت اشتملت على المعاني الثلاثة التي ذكرتهم الآية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. اللهم هذا بعد الله، محمد هذا النبي صلى الله عليه وآله الولي الأول، تالي والذين آمنوا هذا الفقرة الثانية، آل محمد. يجينا واحد يقول ليش ما يقولون الشهادة الثالثة في التشهد؟ هي موجودة، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الفقرة الثالثة هي الولاية لأهل البيت وعلى رأسهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما يحتاج تكرار. ولذلك أيها الإخوة الكرام، فلنعي مدرستهم عليهم السلام وعياً حقيقياً. أنا أريد أخلص من النقطة اللي عندي بقى طويل الموضوع. ثم بعد ذلك الإمام ينتقل إلى الحقل الاجتماعي، اللهم طبعاً بعدين يؤكد على قضية المعتقد الأخير أجيب هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد، يلا بصوت واحد، أولي الأمر الذين أبي أسمعها، فرضت علينا طاعتهم وولايتهم. الإمام زين العابدين خلى شيء ما تمشي ما قال، هذا كل عقيدتنا كلها. ثم بعد ذلك ينطلق كما تقدم بأنه الأدعية كانت تشتمل على رسائل اجتماعية، وأبين بعد أيضا في أدعية أخرى. الحقل الاجتماعي، اللهم صل على محمد وآل محمد، واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك. يقول احنا ولايتنا وغيره يقتضي منها أن تستقيم وتنظر إلى إخوانك وتواسي إخوانك بالمال، تساعد الفقراء، جمعيات البر، الصدقات، عمل على هذا المستوى، فهم الصدقة كيف تصرف في دوائرها الصحيحة كما نظمها مولانا الصادق، الدائرة الأولى على الأرحام. ثم بعد ذلك يأتي من بعدهم من يكون لا صدقة وذو رحم محتاج وهلم جر. إذن تتسع الدائرة لتشمل معاني أخرى وأخرى. جانب الآخر، إحنا في هذه النقطة نشوف عطاءات الأدعية عن أهل البيت يعني في بعدها يعطي مسائل أخرى، مساحة أخرى لغير المعتقد اللي ذكرناه. وهذا النموذج مثلا من قضية الرؤية الاجتماعية، نعم موجود كثير، ودعوني أعرض بعض النماذج وخلنا أخذها بالترتيب. وصلوا على محمد وآل محمد. من الأدعية التي أوصي بها الشباب، الأدعية التي أوصي بها الشباب من هذه المنصة المبارك، أقولها ثلاث مرات: إخواني اقرأوا دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين، اقرأوا دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين، اقرأوا دعاء مكارم الأخلاق للإمام علي بن الحسين السجاد. وأنا شخصياً أفضل أنك تسمع، الاستماع يعني يعطيك العبارات بدقة، لأن بعض العبارات تحتاج إلى دقة لفظية. وأنا أنصح بقارئ رحل عنا هذه الأيام، الشيخ باقر المقدسي يرحمه الله. حقيقة الشيخ باقر المقدسي اللي توفى من كم يوم بس، هذا الخطيب الراقي جداً ترك إن مجموعة من الأدعية قرأها بصوت بأسلوب عجيب وصوت مؤثر. دعاء كميل، عشنا إحنا تربينا من إحنا أطفال على صوته. حقيقة يوجد في بلدنا قراء كثر لكن هذا من القدماء، ويجيد يتقن قراءة الأدعية بأسلوب راقي ويتقن ألفاظها، لأن لابد أن الألفاظ حين يتغير المعنى قد يصل إلى كفر. أنصح أن تسمعوا دعاء مكارم الأخلاق لا أقل في محرم بصوت الشيخ باقر المقدسي. اكتب في النت دعاء مكارم الأخلاق الشيخ باقر المقدسي، يجي لك بصوت المبارك يرحمه الله. حط لك سماعة تسمع بطريقة عادية وتمعن في هذه المعاني اللي يقولها الإمام، شلون يرتقي بالإنسان في الجانب العقائدي، الجانب الإنساني، الجانب الأخلاقي. وناخذ منه فقرات هذا الدعاء. أنا جبت هذه الفقرات مو على أنها سباكة متكاملة، لا، مقاطع جمعتها أنا. يقول الإمام في هذا الدعاء: واجعلني على، في الجانب العقدي، واجعلني على ملتك أموت وأحيا. ثم يقول: وقبل الضلال بالرشاد، ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها، وإذا تناقضت الملل لأرضاها. هذا يفيدنا، لأن أنا عندي موضوع بتكلم فيه عن الانحراف العصري. لاحظ هذا يقول لك شلون الإمام الانحرافات الجديدة اللي تصير في عصرك كما انحرفت الكوفة في التاريخ، عندنا انحرافات موجودة في عصرنا. وإذا تناقضت الملل يعني الآراء والأفكار والعقائد وهل إحنا نسمع هذه الأيام، وإذا يعني بأسلوب دعاء تسأل من الله أمن الله عز وجل يرشدك، يضع عندك بصيرة رؤية تقرأ قراءة جيدة. وإذا تناقضت الملل لأرضاها وهب لي صدق الهداية وطريقة حق لا أزيغ عنها، ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني. الله أكبر. شو الإمام سلام الله عليه يعطينا هذه التوصيات، ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع، ولا العمى عن سبيلك ولا مجامعة من تفرق عنك، لا تجتمع مع الذين يضللون، الذين يشككون، الذين يضعفونك عقديا إيمانيا أخلاقيا، أنا لا أقعد مع هؤلاء ولا أجتمع معهم، ولا مفارقة من اجتمع إليك، ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي، اللهم اسلك بالطريقة المثلى وأنطقني بالهدى. عبارات عالية جدا الإمام يعطي فيها توصيات إرشادات تتعلق بالجانب العقدي. خلنا نشوف الجانب النفسي اللي يتعلق بالنفس، المشكلة النفسية. احنا قلنا الأحاديث الأدعية تعالج مشاكل روحية نفسية، هذه يتعلق بالجانب النفسي. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحها، ولا تفتني بالنظر، النظر هذا النظر مصيبة، ولا تفتني بالنظر، ولا تبتليني بالكبر، ولا تفسد عبادتي بالعجب، واعصمني من الفخر، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي بقدرها. التواضع، عندك شهادة حوزوي فاضل مجتهد دكتور بروفيسور، تواضع يا أخي، التواضع. ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي بقدرها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذل في باطني بقدرها، ولا أفتتنن بالمدح، يعني يقصد سلام الله عليه. ثم يقول الإمام سلام الله عليه في الجانب القلبي، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، ولا العمى عن سبيلك، وألهمني التقوى، وأنطقني بالهدى، ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة. هذا الجانب اللي يتعلق بالجانب النفسي. خلينا نشوف الإمام شو يقول في الجانب الاجتماعي سلام الله عليه. يقول في الجانب الاجتماعي، لاحظ يعني في علاقتي بالآخر، يقول وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح. اللي غشني ما أقابله بالغش، أقابله بالنصح، ما أصير مثله غشاش. وأجزي من هجرني بالبر، رواية تقول عن رسول الله صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك. وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة، اللي يقدم لي معروف أشكره أحترمه، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة، وستر العائبة، وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة، وبسط العدل، وأجر للناس على يدي الخير، ولا تمحقه بالمن. ثم يقول سلام الله عليه وضم أهل الفرقة، إذا كان جماعة من المؤمنين عندهم مشاكل أدخل في الإصلاح، زوج وزوجته أدخل في الإصلاح، أنا مطلوب بهذا. وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، والقول بالحق وإن عز، ورفض الباطل. إذن الإمام سلام الله عليه يعطينا في محض دعاء أنه هناك تربية أخلاقية، هناك تربية روحية، هناك تربية إنسانية، هناك تربية معنوية. إذن البعد الروحي لم يتركه الإمام أن يضمن فيه هذه الرسائل العظيمة. طيب، إيش باقي عندنا من الموضوع؟ الدعاء. الدعاء يحتاج إلى مقدمات ضرورية. أشوف أتحفوني بالصلاة على محمد وآله. الآن بندخل في نطاق الدعاء. أنا أريد أن أدعو الله، يوجد شروط لدعاء الله؟ نعم يوجد شروط. طبعا الله يسمع من كل أحد بأي لغة في أي وقت، الأبواب مو مغفلة، مفتوحة على فراشك وانت قاعد وانت مضطجع ادعو لا مانع، وانت في السيارة تسوق ادعو لا مانع، الله يسمع، ما عنده باب مغلق، ويتقبل أي لغة وبأي أسلوب وبأي طريقة. ولكن يقول العلماء التزام بالماثور عن أهل البيت، لأن الله عز وجل يجب الأدب معه، ولكن يسمع لعباده ويغفر ما يقولون. وقبل أدخل في هذه النقطة أجيب هذه القصة، حدثت في عهد النبي. النبي صلى الله عليه وآله جاء لإعرابي، قال يا رسول الله أنا أسرح بالغنم وما عندي وقت أقرأ أدعية مطولة، علمني دعاء مختصر إذا صليت أقراه وأطلب حاجتي، يوجد عندك دعاء مختصر أقوله وأطلب حاجتي والله يعطيني؟ قال للنبي نعم يوجد، أعطيك دعاء كلمتين بس. قال ماذا أقول؟ قال إذا فرغت من صلاتك فقل اللهم ربي وأنا عبدك واسأل حاجتك تعطى. قال له بس؟ قال نعم. راح الإعرابي. بعد فترة جاءوا الملائكة، نزل جبريل على رسول الله وهو مبعوث من الملائكة هالمرة، مو جاي عن طريق الله. الملائكة قالوا له روح لرسول الله قل له هذا الخبر. إجا جبريل عليه السلام لرسول الله قال إن الإعراب الذي علمته الدعاء كلما قرأه اضطربت الملائكة في السماء من قبح ما يقول. يقول كلام قبيح هذا. قال النبي اطلبوا الإعرابي، شوفوا روحوا شوفوا هذا شو يسوي. جابوا الإعرابي، إجا جاهل بسيط على قد حال. النبي بالإحسان وبالأدب، إذا واحد يجي يسألك مسألة لا تنهر فيه وتكفهر وغير، لا تقبل منه يا أخي، يا رجل الدين يلي تلبس العباء ارفق بالناس، إذا حد يسألك أجبه وبلين وبرقة. النبي قال لما شاف قال يا أخ ماذا صنعت بالدعاء؟ وهو يتبسم، وماذا صنع بك؟ صاير قال هذا أنا مواظب عليه يا رسول الله. قال ما تقول؟ شو اللي تقول؟ أبي عارف النبي شو عنده هذا. قال هذا كل مرة إذا خلصت من الصلاة أقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قلب مسكين. قال النبي لا، إنما هو الرب يا أخي وأنت العبد. كرر عليه النبي لين احفظ الرجال. قال روح الله يوفقك، بكل بساطة عالج المشكلة، ما يحتاج صوته وكفر وطلع من الملة وطلع من الدين. لا، حتى اللي يطرح شبهات، حتى اللي على حد الإلحاد، الإمام الصادق كان يستمع إليهم بإذن صاغية وقلب واسع لأنه مطمئن واثق من نفسه. وكل الخرابيط اللي تسمعونها مثلا من هؤلاء المشككين كلها راجعة لضعف عقدي وما عنده تمامية في معرفة الدليل، يحتاج بس يتعب على نفسه شوي وفيه أمل إن شاء الله. فالنبي علمه راح. الآن جبريل إجا مبعوث من الله مرة ثانية قال إن الله يقرأك السلام ويقول لك إن الله ينظر إلى قلبه ولا ينظر إلى لسانه. الله يعرف أنه صادق بس لسانه تخربط، لكن الله ينظر إلى قلبه. قد البعض يقول والله أجل ممتاز ما دام ينظر إلى قلبه ينظر، يلا خل نخربط أجل. لا، ذاك إعرابي. أنتوا تصيرون إعرابية؟ أنتوا أيها الإخوة الكرام هالمنابر وهالأئمة وهالحوزات وهالمشايخ وهالسادة وهالعلماء وهالكتب، أصير إعرابي؟ ما أعرف كيف أخاطب الرب؟ وأهل البيت تركوا لنا هذا المنهج الواسع؟ لا يليق بمؤمن أن يخطئ في عبادة، والحال أن الإرث الديني حاضر، حوزات وعلماء والأحساء بالذات، يعني ما شاء الله من أهل الفضل والعلم، مساجد وقراءات ودنيا. فما أصير أنا إعرابي اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ ما يصير هذا. فمحل الشاهد هنا بأن العبد إذا أراد أن يدعو الله يوجد هناك منهجية للدعاء. في بدايتها الجانب العقدي، يشترط إذا أردنا أن ندعو الله أن نؤمن بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن نؤمن بأن الله عادل لا يظلم، أن نؤمن بأن الله حكيم لا يفعل عبث، أن نؤمن بأن الله على كل شيء قدير. قبل تدعوه لازم تؤمن بهذه المقدمات الثلاث، ولا يصير مشكلة عقدية عندك. شلون؟ واحد يشك في عدل الله، أنا الدكتور، أنا المثقف، أنا اللي كذا، ما عندي ريال، وهذا اللي ما يفتهم عنده أرصدة وعنده ملايين، يعني كأنما يريد يقول الله ما يعرف يوزع، يعني الله عنده مشكلة في العدل. هذا شاك في عدل الله. زين، وقد البعض يقول ليش يعني ذبيتها على الدكاترة، يلا نخليها على الشيوخ. جاني يقول هذا أنا اللي أفهم وأنا اللي دارس وما يعرف كلمتين، ما شاء الله حسينيات ويقرونه وأنا ما حد حتى يطق بابنا، يعني كأنما يقول الله هذا مو عادل، مو عارف يكون يتصر. إذن عنده شك في العدل، هذا عنده خلل عقدي، أول شيء صلحه وبعدين يروح يدعو الله. ثم بعد ذلك أن نؤمن بأن الله حكيم لا يفعل عبث، يعني ما أصابني لم يكن إلا بحكمة الله سبحانه وتعالى، مو خطأ، الله لا يفعل عبث سبحانه وتعالى. ثم إن الله على كل شيء قدير لازم نؤمن بها. يقول أنا مثلا على القضية الحكمة، الحكمة قد بعضهم يقول يا ربي أنا شو مسوي بدنياي، سويت أنا بدنياي حتى تصيبني بهالبلوى. عجيب، استغفر الله، يعني الله سبحانه وتعالى قاعد يعبث بالخلق؟ المسألة يقول أمير المؤمنين لو كشف الغطاء لما اخترتم إلا الواقع. ثم أن نؤمن بأن الله على كل شيء قدير. يجي واحد يقول هالمرض السرطان اللي صار في جميع بدنا انتشر، معقول هذا يطيب؟ أجل. إن الله على كل شيء قدير، يحيي العظام وهي رميم. وهذا الموضوع طويل جدا، أتركه لليلة المقبلة تكمل له، لأنه أيضا عندي استشهادات، كيف الدعاء، متى يدعى، مواطن الدعاء، أوقات الدعاء، هيئة الدعاء، سبب الاستجابة، عدم سبب الاستجابة، ما يكفي الليل، نخلي بكرة إن شاء الله. صلى على محمد وآل محمد. مسلم بن عقيل سلام الله عليه من هذه المدرسة التي هي تامة في تركيبها، تامة في رسالتها، تامة في منهجيتها. ولذلك لما علم بأن هذا الدين متكامل أخذه بأدلة الصحيحة، والأدلة والدين أخذه من أهله، كان مسلم بن عقيل المضحي. ما يضحي الإنسان بروحه على شيء ما يعتقد فيه، مثل ما يقول أبو طالب مات كافرا، يضحي بعياله ودنيته على شيء ما يؤمن به. أولا من مراتب وأرقى مراتب اليقين، إذا وصل الإنسان إلى أعلى مراتب اليقين يضحي. أبو طالب وصل إلى أعلى مراتب اليقين فضحى عليه السلام. فهذا الرجل من نسل هذا الرجل مسلم بن عقيل رضوان الله عليه، الذي يقول مولانا الحسين في حقه إني باعث إليكم أخي وثقتي وبعض الأخبار والمفضل من أهل بيتي. شوف الإمام كيف زكاه وأعطاه هذه السمات العالية الجليلة. يذهب إلى الكوفة مبعوث من الحسين ويقرأ عليهم رسالة مولانا الحسين، وبايعوه آلاف. يمكن في بعض الليالين تعرض إلى التحولات التاريخية، الكوفة نموذج مبين السبب اللي خلى الكوفة بهالطريقة هذه. ثم مسلم بن عقيل خذله القوم إلى درجة يصلي صلاة العشاء يلتفت يريد واحد يدلي على الطريق، لا يرى، ما يشوف أحد، يتردد في أزقة الكوفة وشوارعها، إلى أن وصل إلى ديار لأبي جبل أو لبني جبلة، وكانت طوعة لها دار هناك، واقف على الباب وعندها ولد. هذا الولد ولد سوء، كان من أتباع الدولة الأموية، ثم بعد كان عين على مسلم بن عقيل وكان يبحث عن مسلم بن عقيل. وقف على دارها، استسقاها ماء لما رأته واقف على بابها، جابت له الماء، أرجعت الإناء، رجعت وإذا به لا يزال واقف. شافت هذا رجل عليه سمات دين، سمات وقار. وخذوها يا إخوان معلومة عندكم، مسلم من أشبه الناس برسول الله، اللي يشبهون النبي عبد الله اللي يشبهون النبي جعفر الطيار ومسلم ابن عقيل والحسن ابن أمير المؤمنين والحسين فيه شبه من رسول الله والأكبر أشد شبها لأنه شابه خلقا وخلقا ومنطقة. مسلم بن عقيل وجهه مثل وجه النبي، هذا شافت هالجلال وهالوقار كلمته بمنطق الدين، قالت له يا أخي شربت الماء لا أجيز لك الوقوف على باب داري، هذا كلام شرعي، يقولك ما حل لك الوقوف على باب. لما شاف الكلام شرعي قال لها أمت الله أجريني هذه الليلة وأكون مجاز لك يوم القيامة. هذه ارتاعت، قالت له من أنت حتى تعد بالشفاعة؟ منو يقدر يقول أنا يوم القيامة أنا أجيك؟ في واحد يقدر يقول هذا؟ في أحد يستطيع أن يعد بهذا؟ الناس في يوم القيامة كل ينادي نفسي نفسي، يقول له أنا المجازي لك يوم القيامة. شافت هذا كلام واحد كأنما يتكلم كلام أكبر منه، قالت من أنت حتى تعد بهذا؟ قال أنا مبعوث الحسين، أنا مسلم بن عقيل. قالت أنت مبعوث الحسين؟ أهلا وسهلا، نعم أنت فعلا تستطيع أن تعد، اتفضل على الرحب والسعة. هذه اشترت الجنة في ليلة، اشترت الجنة في ليلة، وفقها الله وأجارته. هذه كأنما أجارت النبي وأجارت علي وأجارت الحسن وأجارت الحسين وأجارت أهل البيت، لأن هذا حامل رسالتهم مسلم. أجارته في دارها، قالت على الرحب والسعة على عيني وعلى رأسي، أفرجت له دار ما زال قائما قاعدا راكعا ساجدا. علم ابنها بلال اسم الخبيث، راح إلى ابن زياد يقول يا أمير البشارة البشارة، إن أمي تجير الظالمين. وجات الجيوش محمد بن الأشعث مع 500 فارس، اقتحموا تلك الدار، دخلت عليه وهي مذعورة، دنهض لفاك القوم يا حيد أريدك مراجل عمك تعيد. قالها يا طوعة تشجعيني وبعمي حيدر تذكريني، بعزم الله لرد جمع ليجيني ما دام صمصام بيميني. خرج عليهم وهو يقول آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى. يقول بعض الرواة لم يستطيعوا عليه، رموه بالنار، قاتلوه، كل الكوفة جعلت تقاتل مسلم، صعد النساء على سطوح الدور يشعلون النار في أطناب القصب ويرمونها على مسلم حتى احترقت عمامته، رمى بها وتجرد هكذا حتى حفروا له حفيرة وانكشفوا من بين يديه. عظم الله أجوركم، وقع مسلم فيها، ألا من مناد ومسلمة، ولمسلم حفرة لب درب الغشم شم حفرة ومجيدة، ولمسلم وقع بيها والعلم بيده، ردوا ليه من كل جانب ومكان، هذا يضرب بسيفه وهذا يطعن برمحه وهذا يروعه ويقول بنذبحك فرج ذبحه. أخذوه من الحفرة، انتهبوا السيف من يده، جعلوه على بغله والدماء تجري من شفتيه ومن جسده. عظم الله أجوركم، وطوعة نادي وطوعة صيح على السطوح، وش هالكسيرة ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة، بن عمك الموثوق طايح بالحفير، قادوه مثل الطير مكسور الجناح، نادت يا مسلم يا عضو امها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمه وضعيه، فما اقدر احمي.
لو يتركونك كان فت قلبي وداويك، كان سلمت من كيدهم سلم على حسن. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام، أوصيت كان بهالبلد طبت يتام. قولي لهم مسلم يبلغكم.
أخذوه أدخلوه على ابن زياد، قال يا شاق يا عاق، شققت عصا المسلمين وشتم عليا وسب الحسين. رد عليه مسلم بأعظم رد، ولما رأى الدماء تسيل من شفتيه قال من ضربه على شفتيه؟ قال بكير بن حمران أنا يا أمير. قال إذن أنت صاحبه، أصعد به على القصر واضرب عنقه وارمي بجسده ورأسه. ألا من مناد ومسلما؟ يقول الرواة لما استسقى جاءه بماء فامتلأ دما ثلاث مرات، وأبى مسلم إلا أن يواسي الحسين ويموت عطشانا.
صعد وبمسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجهه للحجاز يخاطب، ردوا يا ابن عمي ولا تجوني، خانوا اهل الكوفة عقب ما بايعوا.
قال امهني أصلي لربي ركعتين. قال صلي إن نفعتك الصلاة. صلى مسلم وتوجه للحسين، وهي أول زيارة للحسين عن بعد كانت من مسلم، ولكن ليست إلى العراق، إلى الحجاز. سلم على الحسين وما بينه، وكذلك وإذا بالرجل قد رفع صوت سيفه وضرب مسلم على عنقه. ألا من مناد ومسلما؟ الناس وقوف تحت القصر، البعض يقول يقتل، البعض يقول يسجن، الآخر يقول يبعث به إلى يزيد في الشام. ما بينهم كذلك وإذا بجسد مسلم وبرأسه قد رموه من على القصر. ألا من مناد ومسلم؟
يا صاحب لا تظن صارت مثله، مصيبتهم مصيبة تهد الأجبال، ومين قبل المشية بيت شايب الأطفال، ما شفنا ميت يجرونه.
بكتك دما يا ابن عم الحسين، محاجر شيعتك السافحة. يا الله نسألك، نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله. شاف المرضى وقضي جميع الحوائج، لا سيما قل دون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.